وصلنا في شرح إلى كلام على الصلاة، وذكر فيها إحسانها وفرائضها، ثم ذكر الجماعة وما فيها، ويذكر الآن الجمعة. قال: كذلك الجمعة قد عن النبي فيها ورد في تركها وعيد وزاجر شديد، وهي الفرض الذي جعله الله على أهل كل بلد اجتمع فيهم عدد من المكلفين الذكور القادرين على إقامة الجمعة. وأما الجماعة فما من ثلاثة فأكثر في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، ثلاثة نفر. وأما الجمعة فقال بعض الأئمة لابد من بلوغ عدد 12، قال الشافعية لابد من بلوغ عدد 40 نفر من الرجال البالغين. فإذا وجد في القرية 40 من الرجال البالغين وجب عليهم إقامة الجمعة، فإن كانوا أقل من ذلك، فإن كانت الجمعة تقام في قرية أخرى قريبة منهم، بحيث لو نادى منادي من طرف تلك القرية وقت هدوء الأصوات في الليل لسمعوا من هذه القرية، وجب عليهم أن يسعوا وأن يؤدوا الجمعة في القرية التي تقام فيها الجمعة. فإن كانوا أبعد من ذلك فلا يلزمهم، ومن أراد منهم يحضر الجمعة فهي فضل له وثواب. وأما إذا قد بلغ عددهم 40 فلا يجوز أن يذهبوا إلى قرية أخرى، بل يجب أن يقيموا الجمعة في نفس قريتهم. وقال المالكية 12، وعليه كان يفتي الإمام أحمد بن زين الحبشي لأهل القرى في حضرموت، يقول: إذا بلغتم 12 فصلوا الجمعة ولا تتركوا هذا الشعار، إنه شعار عظيم من شعارات الدين، ورد في ترك وعيد شديد كما ذكر الإمام، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متوالية تهاونا بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق، طبع الله على قلبه بطابع النفاق بترك ثلاث جمع متواليات. فلا يجوز أن تترك الجمعة لكل من وجبت عليه الجمعة، وهي واجبة على كل ذكر بالغ مقيم صحيح، يعني يستطيع الحضور غير مريض ومقيم غير مسافر. فكل من جمع هذه الشروط وجب عليه أن يذهب إلى الجمعة، فلا تصح منه صلاة الظهر يوم الجمعة، وإنما تصح صلاة الجمعة إلا إذا فاتته أثم وصلى، إذا فاتته بغير عذر أثم وصلى الظهر بدلها. كذلك الجمعة قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع. ومن هنا كان البيع حرام بعد الأذان الثاني عند دخول الخطيب المنبر، يحرم على أي مسلم وجبت الجمعة أن يبيع أو أن يشتري، فإن باع أو اشترى أثم. ومثل البيع والشراء كل ما يلهي عن السعي إلى حضور الخطبة والصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الحديث إن الله فرض عليكم جمعة في مقام هذا في شهر هذا: ألا فمن تركها فلا صلاة له، ألا من تركها فلا زكاة له، ألا من تركها فلا صوم له، لو من تركها فلا حج له، يعني ما يقبل منه الأعمال إذا هو مصر على ترك الجمعة. فالجمعة شأنها عظيم ويجب السعي إليها من حين النداء الثاني، وينبغي ويكره البيع والشراء والتشغل بأي شيء بعد النداء الأول، النداء الأول الذي حدث في زمن سيدنا عثمان، وكان في عهد سيدنا النبي ثم أبو بكر ثم عمر نداء واحد، إذا خرج صلى الله عليه وسلم وقت الزوال سلم عليهم فنادى سيدنا بلال أذن، فهذا هو الأذان عند سعود الخطيب المنبر. ما كثر الناس واتسعت المدينة ورأى سيدنا عثمان بعضهم يتأخرون، فأحدث نداء أول ليأتوا، ثم يخرج فيخطب بالناس فيؤذن الأذان الثاني، واستمر بعد في عهد سيدنا علي ومن بعده يؤذن الأذان الأول ليجتمع الناس ويذهبوا إلى الجمعة، ثم يخرج الخطيب وقد اجتمعوا فيؤذن الأذان الثاني. ورد في تركها وعيد وزاجر شديد والعياذ بالله تعالى برد الأعمال، وأن يطبع عليه بطابع النفاق والعياذ بالله، فإذا كان كذلك ولم يتب حشر مع المنافقين، ومصيرهم معروف، إن المنافقين في الدرك الأسفل من أعوذ بالله. وفضلها مشهور عن النبي مذكور معروف بالضرورة لكل ذي بصيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة أو اغتسل ومس ما عنده من طيب ثم ذهب إلى الجمعة ومشى ولم يكب ثم دنا فاستمع ولم يلغو كان له كفارة ما بين وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. مغفرة ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 13 أيام، مغفرة الذنوب 10 أيام. وقال: من بكر وابتكر واغتسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلة، إلى غير ذلك مما ورد في ثواب الجمعة وفضل الجمعة. المعروف بالضرورة واضح عند المؤمنين لكل ذي بصيرة، يجهله أهل الجهل ومن فقدر العقل. الجاهل الذي جفاء أمر الدين وابتعد عن التعلم حتى صار يجهل فضل الجمعة ومكانها وفرضيتها، ومن فقد عقله العقل النافع المفيد، فيتعرض أن يكون في القيامة ممن يقولون: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحابه. فهو فاقد للعقل، وأعلى ميزة العقل الموهوب للإنسان أن يعقل عن إلهه خطابه، هذا أعلى ميزة العقل، وأشرف ما في العقل وخصاله أن يعقل خطاب الرحمن، أن يعقل الخطاب الإلهي. لو إيش خطاب خاطبنا، هذا هو العقل. من فقد هذا العقل ما يفيده أنه يسموه ذكي ولا عبقري، وفي القيامة يقول: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذه أعظم ميزة العقل، نعقل عن ربنا خطابه لنا الذي بلغه إلينا عبر أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه. وهي على الذكور فرض سوى معذور بمرض يشق معه الحضور مشقة شديدة لا تحتمل عادة، لا تحتمل في العادة. أيوة، فرض سوى أو مسافر فيجوز له ترك الجمعة بعذر السفر، أو كان يخاف من حضور الجمعة من ظالم في الطريق المتعدي إلى غير ذلك، أو خاف فوات شيء من ضرورياته، أو كان متعهدا لمريض ليس له متعهد غيره يخشى إذا ذهب إلى الجمعة أن يتضرر هذا المريض فيجلس عنده ما دام أحد متعهد غيره له، فإن وجد أحد من النساء وغيره متعهده فيجب عليه الذهاب إلى الجمعة. فهذه الأعذار، أو كان صادف مطرا شديدا يشق معه المشي إلى المسجد من لم يجد كنا، أو سيارة يستذلبها وتوصل إلى باب المسجد ولكن ما يقدر إلا يمشي في طريق، والمطر يبلل ثيابه أسفل الثوب وأعلاه فيكون عذرا. فمثل هذه الأعذار المبينة في كتب الفقه لأهل الشرع المصون: من دون عذر خطر، تأخر عن الجمعة، وهي على الذكور فرض سوى معذور. مراد الذكر البالغ الحر المقيم. الصحيح يعني غير المريض الذي لا يمنعه مانع شرعا من حضور الجمعة. رزقنا الله تعظيم شعائر الدين.